الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب شرح ملة النظر في توضيح نقطة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد انتهى الحافظ مما يتعلق بمباحث المتن، وقد كان بدأ معنا شرح النخبة ببيان ما يتعلق بورود الحديث إلينا من حيث الطرق، فذكر أن الحديث إما أن يأتي من طرق بلا عدد، وهذا هو الحديث المتواتر من نوعيه اللفظي المعنوي، وإما أن يأتي من طرق معينة معدودة بعدد معين فيعطينا حديث الآحاد الذي ينقسم إلى مشهور ولا عديد ولا غريب أو فرد، ثم انتقل إلى ورود الحديث أو الحديث من حيث القبول والرد فينقسم إلى مقبول وإلى مردود، وذكر أن المقبول منه الصحيح بنوعيه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والنوع الثاني الحسن بنوعيه، الحسن لذاته والحسن لغيره، ثم انتقل بعد ذلك إلى أن الحديث يأتي معمولا به وغير معمول به، ثم دخل في أقسام الحديث المردود، وذكر أن الحديث المردود يكون بأحد سببين: إما ما يرجع إلى السند، سقط في الإسناد، وهذا يعطينا الحديث المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، أو يكون الرد بالنسبة إلى الطعن في الراوي، وذكر الحافظ 10 أسباب، 5 منها ترجع إلى عدالة الراوي، و5 منها ترجع إلى ضبط الراوي، تبدأ بأعلاها وأشدها الكذب، وأقلها على ما ذكره 10 سوء الحفظ، وهو ما تكلمنا عليه في الدرس الأخير الدرس الماضي. والحافظ قال: بهذا قد انتهينا مما يتعلق بالمتن. ثم انتقل بعد ذلك إلى السند، يتكلم اليوم الحافظ فيما يتعلق بالإسناد، وسيتكلم فيما يتعلق بالإسناد بداية عن مسألة أولى، وهي ما يضاف إليه، من سيضاف إليه الكلام. السند سينتهي إلى من؟ إلى الصحابي أم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى التابعين؟ سيتكلم على الإسناد باعتبار من سيسند إليه الكلام. فإذا أسند الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسيعطينا الحديث المرفوع، وإذا أسند الكلام إلى الصحابي سيعطينا الموقوف، وإذا أسند الكلام إلى التابعي سيعطينا المقطوع. وترك الحافظ الكلام إذا أسند إلى رب العالمين، وهو ما يعرف الحديث القدسي، هو ما يعرف الحديث القدسي، فلم يذكره هنا، ولكنه بدأ بالكلام على المرفوع بقسميه، فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مرفوع تصريحا صريحا في الرفع، وإما أن يكون مرفوع حكما، إما أن يكون مرفوع تصريحا أو صريحا، وإما أن يكون مرفوع حكما. والمرفوع الصريح يدخل فيه المرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا يدخل فيه مرفوع من فعله، يدخل فيه المرفوع ثالثا من تقريره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمرفوع حكما كذلك، مرفوع حكما فيما يتعلق بالقول، ومرفوع حكما فيما يتعلق بالفعل، ومرفوع حكما فيما يتعلق بالتقرير. ثم يختم هذا المبحث بذكر ألفاظ الكنايات أو ألفاظ محتملة أو صيغ محتملة، هل هي تحمل على المرفوع يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو فعلت في أمامه أو بحضرته أو أقرها كقوله مثلا من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ويلحق به بعض الألفاظ الأخرى كقول الراوي رواية أو يبلغ به أو ينمي أو نحو ذلك. هذا هو درس هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بقراءة متن النزهة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، فالمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
نعم، هذا هو القسم الأول. قبل ذلك عرف الإسناد، وسبق أن تكلمنا على تعريف الإسناد في أول الكلام تفصيلا. قال: الإسناد هو الطريق الموصلة للمتن، أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. سلسلة الرجال يعني الرواة التي يروي كل واحد فيها عن آخر يعني عن شيخه حتى ينتهي إلى المتن المراد نقله، سواء كان من قوله، من قول من ينتهي إليه الكلام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، أو من فعله أو من تقريره. فهذا هو الإسناد، سلسلة الطريق الموصلة إلى المتن، أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو منتهى أو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، وهو المقصود، وهو المقصود بالبحث. يعني نحن يهمنا في الموضوع كله المتن، الكلام أو الفعل أو التقرير الذي وصلنا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك عن أصحابه وتابعيه. والسلسلة في سلسلة الرواة هي الطريق الذي يوصلنا إلى ما نريد. فالمتن هو الأصل، والسلسلة في سلسلة الرواة تابعة ووسيلة إليها. ثم يبدأ في التقسيم، يقول الشيخ، وهو تقسيم واضح، يعني أول التقسيم لا إشكال فيه: إما أن ينتهي يعني هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يعني عندك سلسلة رواة تنقل حديثا، هذا الحديث المنقول إذا كان نهايته النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون هذه النهاية هذا المتن من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله، بني الإسلام على هذا، الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، هذه كلها أحاديث مرفوعة. سميت مرفوعة قالوا لأنها بإسنادها إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المرفوع والمحمود والذي له الرفعة في مكانته ومنزلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذلك قيل عن الحديث أنه مرفوع لأنه رفع بنسبته إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم مرفوعا من أجل ذلك. فإما أن يكون هذا من قوله كما مثلنا كما ذكر الشيخ، وإما أن يكون من فعله، كان يروي الصحابي شيئا من فعله صلى الله عليه وسلم، كان تقول عائشة مثلا كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا كذلك، أو كما كان يصف الصحابي صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى من صلاة ركعتين عند المقام ثم صعد إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، فصعد على الصفا واتجه للقبلة أو للكعبة ورفع يديه، هذا كله حكاية فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيسمى حديثا. ليس هذا من الحديث المرفوع، وإنما من فعله صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوع قولا، يعني أقصد ليس من الأقوال، وإنما هو من الأفعال، يدخل في الحديث المرفوع من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يكون تقريرا، أو يكون تقريرا على فعل من الأفعال، أو على قول من الأقوال، على قول من الأقوال، كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، إلى آخره. فقال صدق سلمان صلى الله عليه وسلم، قال صدق سلمان، فهذا مرفوع تقريري، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وأيضا مرفوع من التقرير، من تقريره إذا كان فعلا، مثل أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على الصحابة، لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر عليهم أكله، فدل هذا على جواز أكل الضب وأنه ليس من المحرمات، فهذا أيضا من التقرير، التقرير الفعلي، والذي هو يدخل في المرفوع، حكم المرفوع تصريحا، لأنه فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. فينتقل الآن المؤلف إلى القسم الثاني، وهو المرفوع حكما. المرفوع حكما ما سبق عندنا الآن كله مرفوع تصريحا، سواء من الأقوال أو من الأفعال أو من التقريرات. سينتقل الآن المؤلف الكلام على المرفوع حكما، بعدما انتهى من الكلام على المرفوع تصريحا. نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عن ما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه.
نعم، هذا القسم الثاني. أول شيء القسم الثاني اللي هو المرفوع حكما لا تصريحا، الأقوال. قد يقول الصحابي قولا، فهذا القول ينظر فيه، هل هذا الصحابي مما عرف عنه أنه يأخذ من كتب أهل الكتاب، أو هذا الصحابي أو هذا الكلام الذي قاله هل هو من قبيل شرح الغريب؟ هل هذا الذي قاله مما لا يعرف، مما لا مجال للاجتهاد فيه، أو هو من الغيبيات؟ إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه أو هو من الغيبيات، أو هو من الإخبار عن غيبيات مضت أو غيبيات آتية، أو إخبار عن ثواب عمل معين أو عقاب عمل معين مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا الكلام قاله الصحابي، فنقول هذا مرفوع حكما، حكما يعني هو في حكم الرفع، في حكم الرفع، يعني كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لماذا؟ لأن الصحابي يمتنع أن يأتي بهذا من عنده. طبعا هذا المكان أو هذا البحث فيه يعني نقاش أحيانا يطول من أهل العلم، أحيانا يختلفون، هل هذا الكلام الذي قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه أم فيه مجال للاجتهاد مثلا؟ فعندئذ فمن يقول بأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه يقول هذا من المرفوع حكما، يعني هذا مما له حكم الرفع، ومما وإذا قال القائل لا هذا فيه مجال للاجتهاد بل الصحابي اجتهد فيه، أو الصحابي هذا كعبد الله بن عمرو بن العاص أنه عثر على جملتين من كتب أهل الكتاب أو صحب أهل الكتاب، فأحيانا كان يحدث منهما يعني عن بني إسرائيل، فإذا حدث عبد الله بن عمرو بن العاص بأحاديث عن الغيبيات أو الأمم الماضية أو عن بعض الأشياء الآتية فيقال بأنه لا يعتبر هذا من المرفوع حكما إلا إذا صرح وكان كذا. وكان بعض من يجلس إليه يقولون له حدثنا عن السنة ولا تحدثنا من الصحف، الصحف يعني التي أنت وقفت عليها من الزملتين من كتب أهل الكتاب. فإذا عرفنا أن هذا الصحابي ليس ممن يحدث عن الكتاب، وما حدث به ليس شرحا لغريب أو تفسير لكلمة أو نحو ذلك، ومما لا مجال للاجتهاد فيه كيكون إخبار عن الأمور الماضية أو المستقبلة، فيكون هذا يعطى حكم المرفوع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، المرفوع حكما. ومثلوا ذلك بأمثلة كثيرة، منها قصة ابن عباس في صحيح البخاري لما تكلم عن الأصنام التي كانت في قوم نوح وعبدها الصالحون كما ذكرنا لكم بالتفصيل في دروس شرح كتاب التوحيد، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، قالوا بأن هذا مما لا مجال فيه الاجتهاد، فإن ابن عباس يعني ليس عنده وسيلة يعرف بها هذا الحدث الذي حصل في قوم نوح إلا أن يكون علمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعدد من شراح هذا الحديث يقولون هذا من المرفوع حكما أو مما له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يعرف بالاجتهاد أو بالاطلاع أو نحو ذلك. وكما تعلمون بأن يعني أهل الكتاب لا تتوافر، ليس عندهم الدواعي لنقل مثل هذا. فعلى كل حال هذا يعني قد يكون أحد الأمثلة لهذا البحث، وله أمثلة كثيرة يعني تعترض طالب العلم أثناء قراءته في المطولات أو في الشروح. إذن هذا مثال للمرفوع حكما من الأقوال. سننتقل الآن للمرفوع حكما من الأفعال. نعم.
ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
نعم، معروف أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، كل ركعة ركوعان. علي بن أبي طالب صلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين ثلاث، صلى في كل ركعة ثلاث. فهذه الصلاة، وهذه صلاة كسوف، وهذه عبادة، يمتنع أن يكون علي رضي الله عنه أرضاه اجتهد في العبادة في صفتها وهيئتها من عند نفسه. فهكذا قال بعض أهل العلم أنه لابد أن يكون عنده توقيف عن النبي أو من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة على هذه الصفة، وأن هذا مما يعطى له حكم الرفع. هذا قاله بعض أهل العلم، لكنه أيضا فيه إشكال كبير، حيث إن هذه الصلاة صلاة الكسوف حصلت مرة وهي محفوظة في كتب السنن في الصحيحين بصفتها وآياتها وسببها وطولها، فيمتنع أو يبعد هذا الذي قاله بعض أهل العلم في توجيه فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني أن هذا يأخذ حكم التوقيف، أن هذا يأخذ حكم التوقيف. لكن على كل حال هم قالوا هذا خروجا من الإشكال، لأنه العبادات ليس بها مجال الاجتهاد ولا قياس فيها. فعلى كل حال كما قال الشيخ هنا، كما قال الشافعي، يقول فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، أن هذا لا مجال، لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في صفة أو في هيئة العبادة، خاصة في ركن من أركانها. هذا قاله الشافعي، وقلت لكم أن عليه إشكال ذكره بعض أهل العلم. هذا مثال على المرفوع حكما من الأفعال. سننتقل الآن للمرفوع حكما من التقريرات. نعم،
ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن.
نعم، هذا المثال الأخير على المرفوع من التقرير حكما، وهي قضية العزل. الرجل لا يريد أن تحمل امرأته فيعزل عنها حتى يظن أن بهذا العزل لا يأتي الولد، وهذه مسألة أهل العلم اختلفوا فيها، وبعضهم يقول بمقتضى هذا الحديث، حديث جابر وحديث أبي سعيد، وأن مقتضاه الإباحة، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني فإذا كان شيء ينهى عنه لنهانا. وبعضهم يقول بأن هذا كان في أول الأمر على الإباحة، ثم جاء الحديث الصحيح في أن هذا هو الوقت الخفي، أن هذا هو الوقت الخفي، فنسخ تلك الإباحة. فمن قال أنه لا يعرف التاريخ حتى نقول بالنسخ، يقول بأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح، يعني هذا الحديث الذي معنا مبيح والحاضر الحديث الآخر، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر احتياطا. على كل حال الحافظ نثر بهذا الحديث على المرفوع من التقرير حكما أن الصحابة كانوا يعدلون ولم يأتي نهي من الله جل وعلا، وأيضا لم يأتي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على تقرير هذا الفعل وأنه ليس فيه شيء. فهذا مثال ذكره الحافظ على المرفوع من التقرير حكما وفيه ما فيه كما ذكرت لكم. ثم ينتقل بعد ذلك الحافظ إلى بعض صيغ واصطلاحات موجودة في كتب أهل العلم، في كتب المتون، كتب الرواية، وبعض كتب المصطلح، وسنناقشها هل هذه لها حكم المرفوع أم لا. فيذكر تقريبا 11 صيغة من الصيغ، وغالبها سيرجح الحافظ أن لها حكم المرفوع. نعم.
ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول ما خلفه القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة.
نعم. يبدأ من هذه الصيغ التي هي محتملة أو الصيغ التي هي كما يقول حافظ ما ورد بصيغة الكناية، قول التابع عن الصحابي يرفعه، يعني يرفع الحديث أو رفعه. وذكر مثال حديث ابن عباس في الصحيح: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. ثم قال رفع الحديث، رفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنه لم يذكر في الأول قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آخر الحديث قال رفع الحديث. فإذا أنت وجدت كلمة رفع الحديث تعرف يعني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يروي أو رواية، وكذلك ينميه، ينميه أو ينمي الحديث. ومثاله ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كان مرة أحد مشايخنا الشيخ عطية محمد سالم في المسجد النبوي حكى لنا عنه قصة عجيبة وهو يشرح في موطأ مالك. قال أنه أتاه رجل من أهل إفريقيا كأنه من مالي أو السنغال، فيقول هذا الرجل: أتيت إلى مكة فأصلي في الحرم فوجدت الناس يضعون اليمين على الشمال، فتعجبت لأنكم تعلمون أن أهل إفريقيا يزدلون أيديهم، يحط أيديهم جنبهم كذا، يحط إيده على صدره. فهذا الرجل الإفريقي استغرب وقال: ما هذا، أهل مكة يخالفوننا، كيف نحن في بلادنا نضع اليدين بجانب الجسم وهؤلاء يضعون أيديهم على شمائل أيمانهم على شمائلهم في الصلاة على صدورهم؟ فقال: لابد أن أذهب إلى المدينة فأنظر إلى عمل أهل المدينة، لأن المدينة يعني عاش فيها الصحابة ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيها. فذهب إلى المدينة قال: فرأيت أهل المدينة يصنعون كما يصنع أهل مكة، يضعون اليمين على الشمال على الصدر. فتعجبت فقلت: هل نحن في إفريقيا نخالف أهل مكة وأهل المدينة؟ هذه مشكلة كبيرة، لأن نحن نتبع من؟ فقال: دلوني على عالم. فدلوه على أحد العلماء، لا أعرف إذا كان هو نفس الشيخ عطية رحمه الله أم غيره، فقال له ماذا عندك؟ قال نحن في بلادنا نضع الأيدي بجانبنا، فجئت إلى مكة وجدتهم يضعون اليمين على الشمال على الصدر، فتعجبت كيف نخالف أهل مكة التي فيها الكعبة وبيت الله الحرام، فقلت لابد أن أذهب إلى المدينة، فوجدت أهل المدينة كذلك، فأين الصواب وأين الحقيقة؟ فقال له الشيخ أنت لماذا تسدل يديك بجانبك؟ قال نحن مالكية، نحن على مذهب الإمام مالك. قال أنت على مذهب الإمام مالك؟ قال نعم. فقالوا هاتوا موطأ مالك، فأتي بالموطأ فقال له اقرأ، قال هذا موطأ الإمام مالك، قال يعني هذا موطأ مالك؟ قال نعم. ففتح كتاب الصلاة باب وضع اليدين، فذكر حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، قال اقرأ الحديث هذا، فقرأوا فاستغرب، قال أنت الآن تقرأه في أي كتاب؟ قال في كتاب الإمام مالك. قال إذا الإمام مالك يروي هذا الحديث ويعتقد ويعمل به أم لا؟ فقال هذا الحديث موجود في موطأ مالك. فإذا قال هذا مذهب مالك، فمن أين أنت أتيت بهذا الذي عندك؟ قال ما أدري. قال إذا ماذا أصنع؟ قال اطلع ما رأيته، افعل كما روى مالك في موطئه وكما أنت تقرأه الآن وكما فعل أهل مكة وأهل المدينة. قال طيب عندما أذهب إلى بلادي ويروني أفعل ذلك ماذا أقول لهم؟ قل لهم هل أنتم مالكية؟ يقولون نعم. قل نحن قرأنا في كتاب مالك أن السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فإذا قالوا لا نحن مالكية ولا نقول بهذا، قل لهم أنتم لستم مالكية، لأن الإمام مالك روى هذا الحديث في صحيحه فهو يقول به ويعمل به. فاقتنع الرجل بهذا الكلام ومتعجب ورجع بهذه السنة إلى بلاده. طيب ثم قال أو رواية ثانية، وهذا يؤخذ منه الإنسان يتدرج مع الإنسان الجاهل، يعني لو وجدت إنسانا جاهلا يأتي بخلاف السنة فمن الجميل أن تتدرج معه ولو ببعض الحيل المباحة، بعض الأساليب المباحة التي ليس فيها محظور، تتدرج معه في التعليم، يعني يقول لو أنت الآن تخالف أهل مكة وتخالف أهل المدينة، وهذا استعملناه مرات عندما كان الناس هنا في بلادنا يعني يصرون على القنوت في الفجر، فقلنا لهم هل أحد منكم ذهب إلى البيت الحرام؟ يقولون نعم. نحن حججنا واعتمرنا، فنقول لهم هل أحد منكم رأى هناك يقنطون في صلاة الفجر في مكة؟ يقولون لا. طيب هل أحد صلى في المدينة؟ يقولون نعم. هل أحد رأى أحد من الأئمة في المدينة يقنط في صلاة الفجر؟ يقولون نعم. ما رأينا أحد يقنط في صلاة الفجر. نقول لهم طيب هل أنتم أحسن من مكة والمدينة؟ شمعنا أنتم لا تقنطون؟ ما هم لا يريدون. كان نفس القصة كنا نذكرها لهم في قضية البدء به الحمد لله رب العالمين. فإذا ما اقتنعوا نقول لهم أنت صليت في الحرم؟ قل له نعم. طيب في الحرم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها ولا يقرأ الحمد لله رب العالمين؟ يقول يقرأ الحمد لله رب العالمين. قل طيب أنت الآن تريد أن تكون أحسن من الحرم؟ فيسكت. فبعضهم يعني بعد المناقشة قال ما الدليل؟ فقلت له الحديث في صحيح البخاري أن الصحابي كان صلى خلف وسلم وبكر وعمر فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، فقال لي أي حديث يقول لك لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا تجهر بها فهو موضوع ولو كان صحيح البخاري. فقلت له سلام عليك لا نتغل الجاهلين، يعني دي خلاص وصلت معاه ما عندوش يعني أي حل وصل. فالإنسان يتدرج مع الجاهل ويحاول يقنعه بالأساليب التي توصل له المعلومة وليس فيها كذب وليس فيها بدعة. قال أو ينهيه أو رواية كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس رواية لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية الفطرة خمس أو يبلغ به كما في الحديث الذي فيه عن أعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع قريش أو رواه. ثم الحافظ يقول وقد يقتصرون على القول ما حذف القائل يعني قال ما حذف الفاعل قال فلان لا يحذف فلان قال. وذكر مثالا قال الشيخ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما صغار الأعين كقول ابن سيرين عن أبي هريرة تقاتلون قوما قال لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال تقاتلون قوما صغار الأعين. وهذا الحديث في الحقيقة في الصحيحين ورجعت إليه فلم أجده من حديث ابن سيرين وإنما هو من رواية الأعرج عن أبي هريرة والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. وأيضا لم أجد فيه قال ولكن فيه رواية عن أبي هريرة رواية فهو يصلح للمثال الذي قبل ذلك رواية يعني بحثت في كتب المتون والمسانيد والسنن لم أجد هذا اللفظ قال فما أدري هل هو ربما يكون الحافظ نقله من مكان بعيد أو جزء من الأجزاء. على كل حال يحتاج إلى زيادة بحث وإلا في هذه الصيغة التي ذكرها الحافظ ليست موجودة. والحديث موجود عن الأعرج عن أبي هريرة وليس عن ابن سيرين. والذي ذكره ابن الصلاح في مقدمته الأعرج عن أبي هريرة رواية وكذا ذكره كل من جاء بعد ابن الصلاح ممن يشرح مقدمته أو ينكت عليها أو يعلق عليها. فعلى كل حال نحتفظ بحق الحافظ في ما أتى به ابن سيرين عن أبي هريرة قال وربما يكون في نسخة من النسخ التي نقف عليها أو يكون في مخرج في كتاب من الكتب البعيدة أو في الأجزاء. يحتاج على كل حال توسع أكثر في البحث لكن الموجود حاليا كما قلت لكم في الصحيح وفي كتب المصطلح رواية ليس قال. طيب ثم انتقل الشيخ إلى صيغ أخرى محتملة بعض الصيغ المحتملة كقول الصحابي من السنة كذا قول الصحابي من السنة كذا هل يحمل على المرفوع فيكون المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها أم سنة الخلفاء مثلا أو سنة أهل البلد؟ في احتمال لكن أكثر أهل العلم على أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن عبد البر حكى الاتفاق على هذا لكن من الاتفاق فيه نظر والصواب أكثر أهل العلم على أن هذا مرفوع يعني أن هذا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن الصحابة إذا قالوا بالسنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا والمقصود أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود سنته لا سنة غيره. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي ومحمد بن عبد الله البغدادي من الشافعية وأبو بكر الرازي المعروف بالجصاص صاحب كتاب أحكام القرآن من الحنفية وابن حزم فقالوا بأنه غير مرفوع للاحتمال لكن كما قلنا أن أكثر أهل العلم على أن المقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأصل لأن هذا هو الأصل، لأن الصحابة إذا أضافوا إلى سنة فالأصل أنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المتبادر إلى الفهم، الذي يتبادر إلى الفهم. وذكر حديث ابن عمر لما كان يدخل على الحجاج، أو لما دخل على الحجاج عندما كان يحج مع الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي أمره عبد الملك بن مروان أن يسمع كلام عبد الله بن عمر وأن يجعله أميرا في الحج وأن يسمع كلامه في المناسك. فابن عمر دخل على الحجاج وهو لم يخرج بعد من خيمته، في لم يدخل عرفة، كان في نمرة ولم يدخل عرفة بعد، فقال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني ذكر بالصلاة الظهر مع العصر. إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني لا تؤخر الصلاة. الحجاج جالس في خيمته يريد أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر مع العصر في يوم عرفة. فابن عمر دخل عليه وقال له إن كنت تريد السنة، فالمقصود هنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبمناسبة ذكر الحجاج، فإن بعض الناس الآن يخرجون في الفضائيات ممن يزعمون أنهم علماء بالتاريخ ويقولون بأن الحجاج هذا مفترى عليه وأنه مظلوم وأن التاريخ لم يوفه حقه ولم يوفه قدره، ولا شك أن هذا من جهل القائل. ولما سئلت عن هذا قلت التاريخ وفاه حقه وزيادة، فإن التاريخ فإنه مكتوب في مزبلة التاريخ، الحجاج بن يوسف مكتوب ومذكور تاريخه السفاح الذي يعني قتل عبد الله بن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل سعيد بن جبير وغير ذلك، وهو مكتوب في وموجود في زبالة التاريخ، وليس كما يقول هذا المسكين أنه مظلوم وأنه مهضوم حقه. لماذا؟ يقول لأنه حصل في عادي فتوحات في السند وفي الهند، ويذكر أمثلة للمغازي التي حصلت في عادي. الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم له في السير سير عبد الولاء قال وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته، له حسنات مغمورة في بحر سيئاته. كما قلت لكم مرة الحديث صحيح، وأن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل واحد مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار. فهذا الذي قتل ابن جبير وقتل ابن الزبير وضرب الكعبة وفعل ما فعل من أفاعيل، هذه سيئات عظيمة جدا، وهو أخذ حقه في التأريخ وزيادة. ولكن نحن مبتلون بهؤلاء المتعلمون والذين يخرجون على الناس في الفضائيات يفتنونهم ويفتتونهم ويبلبلون أفكارهم، فإلى الله مشتكى. نعم.
أشهد أن محمدا
أمرنا لكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالمقصود أن الذي أمر ونهى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس هناك أحد في حياته صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى سواه. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا. كنا نفعل كذا يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه أو في حياته. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو رسوله أو أنه معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد لمن صام اليوم الذي يشك فيه، ومن أجل ذلك ذكر هذه الصيغة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يقول: فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر.